عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، وكيف أن الله جل وعلا اصطفاهم ليكونوا أئمة وأعلاما بل ونجوما يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن هذا الإمام الكبير، وما أحلى الكلام عن علمائنا وعن أسلافنا، فهم آباؤنا وهم قدوتنا بعد نبينا وبعد أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وصاحبنا الليلة هو أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أعلم الناس في زمانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام العظيم الذي عشنا معه في اللقاء الماضي، ونتمم الكلام الآن عن محنته، وكيف أن الله جل وعلا قدر له أن تكون هذه المحنة ليرتقي بعد ذلك هذا الإمام بعد هذه المحنة إلى شأو الإمامة في الدين، ألا وهو الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، كما قلت تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف وعن فضل وعن مناقب هذا الإمام العظيم، تعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذه المحنة وكيف أن الله جل وعلا نجاه منها. أيها الأحبة الكرام، قبل أن ندلف وقبل أن ندخل إلى هذا المعترك، اسمحوا لي أن أقول السلف الكرام جلهم جاءوا في خلافة بني أمية، وخلافة بني أمية جاءت بعد الخلافة النبوية الراشدة، وبعدما انقضت بنو أمية وانتهت بنو أمية على يد بني العباس قامت دولة بني العباس. إذن الخلافة النبوية الراشدة ثم دولة بني أمية ثم دولة بني العباس. كثير من أئمة السلف الكرام بل وجل التابعين وأكثر التابعين جاءوا في دولة بني أمية، ورأوا أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم سفيان الثوري. فلقد ولد الإمام سفيان في دولة بني أمية وفي أيام بني أمية، ونشأ الإمام رحمة الله عليه في هذه الأيام، وعاش في هذه الحقبة الأليمة التي كانت بين بني أمية وكانت بين بني العباس، ورأى كيف فعل بنو العباس ببني أمية. وهذا مما جعل الإمام سفيان رحمة الله عليه أن يزهد في مناصب بني العباس، وأن يتفرغ لطلب العلم ولتعليم الناس، وأن يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي أن يولي القضاء للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وأبى أبو حنيفة رحمة الله عليه لذات السبب الذي رفض به سفيان كما سيأتي معنا بإذن الله، فما كان من أبي جعفر إلا أن عذب أبا حنيفة لرفضه أن يتولى منصب القضاء، وسجن أبا حنيفة، وذاق أبو حنيفة رحمة الله عليه العذاب أصنافا وألوانا حتى مات في سجنه رحمة الله عليه. فلما مات أبو حنيفة، وكان أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه كان من أصحاب الوجاهة والمكانة بين المسلمين، فقال أبو جعفر: أشيروا علي، من نولي أمر القضاء بعدما رفض أبو حنيفة؟ فما كان من بطانته إلا أنهم أجمعوا على سفيان الثوري، وهم يعلمون مكانة سفيان رحمة الله عليه، وهم يعلمون فضل سفيان وعلم سفيان. فأرسل إليه أبو جعفر، أي أرسل إلى سفيان الثوري حتى يأتي إليه. فدخل عليه الإمام رحمة الله عليه ووقف أمامه وقال له: يا أبا عبد الله، يكلم سفيان رحمة الله عليه، يا أبا عبد الله، نريد أن نوليك منصب القضاء، هيا بادر إليها يا سفيان، المنصب هو الذي يدعوك إليه الآن وأنت ما سعيت خلفه، هيا يا سفيان تقبل هذا، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين هو الذي يعرض عليك هذا المنصب، أي فرصة تلك؟ وهل يوجد أحد يرفض هذه الفرصة؟ دعونا أن نسمع إلى هذا الحوار، ودعونا أن نقف الآن مع موقف الإمام الكبير سفيان الثوري رحمة الله عليه، لنعلم أن هؤلاء ما سادوا وما جعلهم ربنا جل وعلا أئمة إلا يوم أن طهروا قلوبهم من الدنيا ومن اللهف خلف شهواتها وخلف نزواتها، فكانوا هؤلاء من أبناء الآخرة، وكانوا يفهمون حقيقة بل وحقارة الدنيا، ويعلمون أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. تتفق معي أو تختلف معي فيما أقول، ولكن انظروا إلى قيمة وقامة هذا الإمام الكبير سفيان الثوري رحمة الله عليه. دخل سفيان على أبي جعفر المنصور وأراد أن يولي سفيان منصب القضاء، فأصر سفيان وأبى سفيان وأصر على رأيه، فعاد عليه أبو جعفر الكلام مرة ثانية فأبى سفيان واعتذر لأبي جعفر، فقال أبو جعفر: إذن أضرب عنقك، يعني تقتل فيها يا سفيان. فأصر سفيان على رأيه بأنه لن يتولى منصب القضاء ولا أي منصب، وبإذن الله سأبين لك في آخر اللقاء السبب الذي جعل سفيان رحمة الله عليه يحجم عن ذلك كله. فما كان من أبي جعفر إلا أن نادى على حاجبه وقال: يا غلام، السيف والنطع. وكان أبو جعفر كما يقول الإمام أحمد، أبو جعفر يعني كان حاكما قويا، وكان أبو جعفر إذا أصدر قرارا بقتل فلان لا يعود في قراره، كان حاكما قويا ذا شكيمة وحشمة وقوة، فنادى على غلامه وقال: يا بني، السيف والنطع، السيف حتى يضرب به رقبة سفيان رحمة الله عليه، والنطع قطعة من الجلد توضع أو يوضع عليه رأس من سيعدم ومن ستضرب عنقه حتى لا يسقط الدماء في أنحاء المكان، يسقط عليها الدم. فما كان من سفيان إلا أنه قال: يا أمير المؤمنين، أنظرني إلى الغد حتى آتيك، قال لك هذا. فعاد سفيان إلى بيته وأبو جعفر ينتظره في اليوم الثاني، فلما جاء سواد الليل فما كان من سفيان إلا أن جمع أغراضه ووضع كل أغراضه على دابة من الدواب وأخذ بعض الأموال وخرج من الكوفة، فإنه كان كوفيا رحمة الله عليه قاصدا أرض اليمن فارا من منصب الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. وخرج سفيان رحمة الله عليه قاصدا أرض اليمن، وفي الصباح عاد أبو جعفر إلى بيت الحكم، وكانت دولة بني العباس وحكم بني العباس كان في أرض العراق وكان في بغداد، كما أن حكم بني أمية كان في أرض الشام. عاد أبو جعفر إلى بيت الخلافة والحكم منتظرا سفيان الثوري إلى أن قربت الشمس من الزوال، أي إلى بعد الظهيرة، فأرسل جنوده حتى يتبين له من أمر سفيان ويتعجل سفيان في الدخول والوصول إلى أمير المؤمنين. فدخلوا إلى بيته فعلموا أنه قد أخذ أمتعته وهرب. وهنا أيها الأحبة الكرام عادوا إلى أبي جعفر، فأصدر أبو جعفر المنصور الفرمان والقرار إلى كل عماله أن يحضروا له سفيان الثوري حيا كان أو ميتا، ومن أحضر سفيان فله من الجوائز ما له كذا وكذا وكذا. قامت الدنيا على سفيان الثوري وهو يفر في أرض الله من هذا المنصب، حتى وصل إلى قرب بلاد اليمن، فنزل إلى قرية صغيرة بعدما انتهى منه المال. وكانت هذه من طبيعة العرب أيها الأحبة الكرام، أنهم كانوا إذا خرجوا في السفر لا يأخذون كل أموالهم بسبب قطاع الطرق واللصوص، فأخذ قسطا أو أخذ عددا قليلا من المال في هذا السفر ليتبلغ به إلى أرض اليمن، فقل منه هذا المال وانتهى ماله. فنزل إلى قرية من القرى يعمل عند رجل حارسا على بستان. انظروا إلى عفة السلف ورب الكعبة، كما أنهم كانوا أئمة في العلم والاتباع والدين فهم أئمة في كل شؤون الحياة. لم يقترض، لم يسأل الناس الإحسان رغم أنه من أبناء السبيل، ورغم ذلك إلا أنه آثر أن يعمل. من يا إخواني؟ سفيان الثوري. إيه والله، دخل على صاحب بستان وعرض نفسه عليه أن يعمل حارسا على هذا البستان، وكان هذا بستانا للنخيل، فوافق صاحب البستان وعينه حارسا على هذا البستان. لماذا؟ يريد سفيان أن يأكل من عمل يده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحم الله أخي داود كان يأكل من عمل يده. فرضي الرجل وعمل سفيان حتى تبلغ بهذه الأموال وبهذا الراتب إلى أرض اليمن، وبقي أياما في هذا البستان. وفي يوم من الأيام دار حوار عجيب بينه وبين صاحب البستان، فقال له: يا بني، يخاطب سفيان دون أن يعلم أنه هو سفيان الثوري، يا بني من أين أنت؟ قال: أنا من الكوفة. فسأله هذا الرجل سؤالا بديهيا وقال له: تمر الكوفة أطيب؟ تمر الكوفة والرطب عندكم في الكوفة أطيب أم عندنا أطيب؟ فقال سفيان رحمة الله عليه: أنا ما أكلت من الرطب الذي عندكم حتى أحكم. فتعجب الرجل: كيف لك أن تقول بذلك وأنت حارس على هذا البستان؟ فقال سفيان: أنت ما أذنت لي حتى آكل منه. هذه رسالة في الورع وفي التقوى يلزم علينا أن نتعلمها من هذا الإمام العظيم، يعمل حارسا على بستان تمر ورغم ذلك لا يأكل منه تمرة واحدة. لماذا؟ لأن صاحبه ولأن صاحب البستان ما أذن له. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين، وارزقنا مراقبتك وخشيتك في السر والعلن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، قال سفيان: أنا ما أكلت من الرطب الذي عندكم حتى أحكم عليه. فقال الرجل: سبحان الله، الأغنياء والفقراء حتى الحمير والكلاب يأكلون من الرطب وأنت ما أكلت منه. وهنا أيها الأحبة الكرام قال سفيان: أنا ما أكلت منه لأنك لم تأذن لي. انظروا إلى خلقه رحمة الله عليه. فتعجب الرجل وتعجب من ورع هذا العامل، فخرج وجلس بين أصحابه وقص عليهم ما رأى من خبر هذا العامل، وفيهم واحد يعلم أخلاق سفيان جيدا، فقال له: صفه لي، أي صف لي هذا العامل. فوصف صاحب البستان هذا العامل وصفا دقيقا، فقال له صاحبه: والله إن هذا لهو سفيان الثوري، هيا بنا إلى الوالي حتى نسلمه لنفوز بجائزة أمير المؤمنين. وهنا أيها الأحبة الكرام ألقى الله في قلب سفيان أن يتحرك الآن وأن يخرج الآن وأن يترك هذا المكان، ولا سيما بعدما قال له الرجل: كأنك سفيان الثوري، أي كأنك في ورع سفيان الثوري، دون أن يعلم أنه هو سفيان الثوري. فخرج الإمام رحمة الله عليه قاصدا أرض اليمن، وهنا عاد الرجل بصاحبه حتى يسلماه إلى والي البلاد، وإذ به قد خرج إلى بلاد اليمن رحمة الله عليه. وصل إلى أرض اليمن، ونزل الإمام رحمة الله عليه إلى بلاد اليمن، وقرر الإمام أن يأكل كذلك من عمل يده. كل هذا يفر من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وقرر سفيان أن يعمل عند بعض الناس، وبالفعل عمل سفيان وكان يأكل من عمل يده. وشاء ربك وقدر أن يسرق من هذا المكان شيء، أو أن يسرق من هذا المكان شيئا، ليتهموا سفيان رحمة الله عليه أنه قد سرق هذا المتاع، فأخذوه وقيدوه. سفيان الثوري وهم لا يعلمون قيمة وقدر هذا الإمام الكبير، فأخذوه وقيدوه وحملوه إلى والي البلاد وأوقفوه أمامه، وأرادوا أن يقاضوه واتهموه بالسرقة. فقال له الوالي: أسرقت؟ وكان رجلا من الصالحين رحمة الله عليه، أي هذا الوالي، قال: أسرقت؟ فقال سفيان دون أن يفصح عن نفسه ولا عن هويته، قال: والله ما سرقت. فقال الوالي: هم يقولون أنك قد سرقت؟ فقال سفيان: تهمة يتهمونني بها، فليلتمسوا متاعهم أن يكون. وهنا شعر الإمام، أي هذا الوالي، شعر الوالي حاكم البلاد أن هذا الرجل له شأن. تعلمون أيها الأحبة الكرام أن العلماء وأن الأئمة وأن من صبغهم ربنا جل وعلا بصبغة العلم ومن الله عليهم بنعمة العلم، ترى أن لهم حالا، ترى أنهم يختلفون عن باقي الناس، لأن العلم قد يورث صاحبه الهيبة والجلال والحكمة والفراسة والبصيرة. فشعر الوالي أن لهذا العامل له شأن، وأن هذا العامل ليس ككل الناس، فأمر كل المجلس أن ينفض وأن يخرجوا من قاعته إلا سفيان. فلما خرج الكل ولم يبقى إلا الوالي والإمام الكبير سفيان الثوري، قال له: حدثني، ما اسمك؟ اسمك ايه؟ فقال سفيان: اسمي عبد الله. فقال الوالي بفراسته وبصيرته، قال: اقسمت عليك بالله ان تخبرني باسمك الحقيقي، فكلنا عبيد لله. فقال له الامام: اسمي سفيان. فقال له الوالي: لمن انتسبت؟ من أبوك؟ قال: عبد الرحمن. قال: أقسمت عليك بالله أن تخبرني من أبوك ولمن انتسبت؟ قال أنا سفيان ابن سعيد الثوري. قال أنت بغية أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أنت من وضع أمير المؤمنين هذا المبلغ الكبير حتى يعثر عليه؟ قال نعم. قال أنت سفيان الثوري؟ قال نعم. وهنا أيها الأحبة الكرام أمر الوالي بإكرام هذا الإمام دون أن يفصح عن هويته ودون أن يعرف أحد أن هذا هو الذي يبحث عنه أبو جعفر المنصور، وأمره أن يسيح في بلاد اليمن وأن يأمن في بلاد اليمن. وقال له يا أبا عبد الله والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتهما. جزاه الله خيرا، أي أراد أن يستر على الإمام وكأنه يبعث برسالة اطمئنان إلى سفيان الثوري. والغربة أيها الأحبة الكرام وحشة. كان سفيان رحمة الله عليه يسيح في الأرض ويطوف بين البلاد فارا بدينه حفاظا ومحافظا على دينه وعلى قلبه. تخيل معي أنه ترك أهله وماله وبيته ووطنه وبلده، هذه في حد ذاتها وهذه وحدها محنة، ورب الكعبة من أقصى ما تكون. فما الظن إذا كان مطلوبا؟ وما الظن إذا وضع الخليفة والوالي الأموال لرصد هذا العالم سفيان الثوري؟ فقال له والي البلاد والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتهما، أي أنت في أمن وأمان عندي هنا في بلاد اليمن. وهنا أيها الأحبة الكرام لم يلبث الإمام الكبير سفيان الثوري في بلاد اليمن لم يلبث كثيرا إلا أنه أراد أن يخرج إلى مكة، زادها الله تشريفا، فنزل إلى مكة وأقام هناك بين العلماء وبين طلبة العلم، يعلم الناس ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشر العلم بين الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان سفيان إماما جامعا بمعنى الكلمة، إذا أردت أن تنظر إليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ترى أنه لا يعمل في شيء إلا في الدعوة إلى الله فقط، وإذا أردت أن تنظر إليه في بثه للعلم وفي تعليم العلم ستشعر أنه لا يعمل شيئا فقط إلا أن يعلم الناس ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنظر إليه يعمل ويقتات بالليل والنهار ستشعر أنه لا يصنع شيئا إلا العمل. هكذا كان السلف يجمعون بين الدين والدنيا في آن واحد، ويعطي كل ذي حق حقه، وكانوا في غاية العفاف وكانوا في غاية الغنى، جمعنا الله بهم في دار الكرامة. أقول أيها الأحبة الكرام أقام سفيان في مكة آمنا مطمئنا يدعو إلى الله جل وعلا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبث العلم وينشر العلم بين طلبة العلم، إلى أن جاء موسم الحج فعلم أبو جعفر المنصور أن سفيان رحمة الله عليه في بيت الله الحرام وفي مكة المكرمة. وكما قلت قبل ذلك كان أبو جعفر لا يعود في قراره إن قرر أن يضرب عنق إنسان، فلقد أصدر قرارا بقتل سفيان الثوري ولا يريد أن يقتله أحد إلا هو، أن يقتل هو أبو جعفر بيده سفيان الثوري. فعلم أبو جعفر أن سفيان في بيت الله الحرام فأمر وأصدر الأوامر للخشابين. الخشابون هم الذين كانوا ينصبون منصة الإعدام، تصور معي، أصدر الأوامر للخشابين أن يسبقوه إلى بيت الله الحرام ليمسكوا بسفيان ويقيدوا سفيان حتى إذا جاء أبو جعفر ضرب عنقه أمام الناس. يفعل هذا بمن؟ بأمير المؤمنين في حديث رسول الله؟ يفعل هذا بمن؟ بأبي عبد الله سفيان الثوري. لذا قلت لكم أيها الأحبة الكرام هذا هو الطريق، لم يسلم منه الأنبياء ولا المرسلون. إذا كان الله جل وعلا قال لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هذا سبيل الأنبياء والمرسلين. إذا كان الواحد منا يغضب إذا رأى عالما كسفيان رحمة الله عليه قد أصابه من الأذى وأصابه من التضييق، فمن باب أولى أن يصيب القلب الحزن لما أصاب الأنبياء والمرسلين قبل ذلك. فلقد ذبح بعض الأنبياء والمرسلين في هذا الطريق، وكم من نبي قتل في هذا الطريق، فهذا هو الطريق، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، أرسل أبو جعفر الخشابين، فجاء الجند والخشابون ودخلوا إلى بيت الله الحرام وظلوا ينادون بأعلى صوتهم: من لنا بسفيان الثوري؟ من لنا بسفيان الثوري؟ فالتف حول سفيان العلماء والأئمة يريدون أن يمنعوا الوصول إليه رحمة الله عليه، فتركهم سفيان ولاذ بباب الملك، وقف أمام باب الملك، وقف أمام الكعبة ورفع يداه وناجى ربه ثلاثا وقال: اللهم أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، اللهم أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، اللهم أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر. وسبحان الحي القيوم الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما هي إلا لحظات. وينادي المنادي بين جموع المسلمين في بيت الله الحرام بخبر موت أبي جعفر المنصور في الطريق، ويدخل أبو جعفر بيت الله الحرام، ولكنه يدخل في هذه المرة محمولا ليصلى عليه صلاة الجنازة. وكانت هذه من كرامة أبي عبد الله سفيان الثوري رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، هكذا سفيان، وهذه محنة سفيان رحمة الله عليه. خاف في الله وفر في الله وحافظ على دينه وقلبه وخاف من الدنيا وفتنتها. لماذا رفض سفيان رحمة الله عليه أن يتولى المناصب في دولة بني العباس وفر منهم حتى أصدروا القرارات والأوامر بقتله وبضرب عنقه؟ خلاصة الكلام: لأن سفيان كان يختلف عني وعنك، كان سفيان إذا رأى المنكر في أي مكان ولا يستطيع أن ينكر هذا المنكر فيبول الدم. لك أن تتصور إلى قوة غيرته على الحق وإلى قوة حبه إلى هذا الدين. كان يقول: والله إني لأرى الأمر علي أن أتكلم فيه ولا أفعل فأبول الدم. فأراد سفيان أن ينأى بنفسه عن هذا كله وأن يفر من الدنيا وفتنتها في الوقت ذاته الذي ترى كثيرا من الناس يلهثون خلف الدنيا ويسعون خلف الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كانت محنة الإمام الكبير سفيان الثوري، وهذه المحنة التي نجاه الله تبارك وتعالى منها وسلمه الله تبارك وتعالى منها. فر من الدنيا فجاءته راغمة تحت قدميه. هذا درس لنا أن نتعلمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل قلوبنا عامرة بحبه وبحب الآخرة، إنه لي ذلك ومولاه. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.